بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وقد أمرهم بذلك وأرسل الرسل بذلك عليهم الصلاة والسلام، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أبان سبحانه أنه خلق الجن والإنس ليعبدوه، لم يخلقهم عبثا ولا سدى، بل أنكر ذلك سبحانه بقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع الثقلين خلقوا ليعبدوا الله وأمروا بذلك، والله أرسل الرسل بذلك، فالواجب على كل مكلف أن يعبد الله وحده وأن يخصه بدعائه وخوفه ورجائه وجميع عباداته من صلاة وغيرها، عملا بقوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة، وقوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وصراط منعم عليهم وتوحيد الله وطاعته واتباع سبيله، فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء من الجن والإنس من العرب والعجم من الأغنياء والفقراء، الواجب على الجميع يعبد الله، وذلك بتوحيده وطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام والاستقامة على دينه والحذر من كل ما نهى عنه. هذه عبادته، أن توحده جل وعلا بجميع العبادات وأن تخصه بها، فلا تدعو إلى الله ولا تستغيث إلا بالله ولا تنذر إلا لله ولا تصلي إلا لله ولا تصوم إلا لله، وهكذا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو صراط الله المستقيم، أن تعبده وحده وتخصه بالعبادة وأن تطيع أوامره وأن تنتهي عن نواهيه. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها، وهذا هو دين الله، هذا هو الإسلام والإيمان والهدى، وهذا هو صراط الله المستقيم الذي قال فيه جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قبلها قوله جل وعلا: قل تعالوا، يعني قل يا محمد الناس تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. بدأ بالنهي عن الشرك الذي يتضمن الأمر بالتوحيد، فالله جل وعلا بعث الرسل بهذا الأمر، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، يعني حرم عليكم أن تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر من بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فصراط الله هو الإخلاص له وتوحيده وحده وترك الإشراك به وطاعة أوامره وترك نواهيه والوفاء بعهده وبعهد الله أوفوا، عهده الذي أهد إلينا أن نعبده وحده وأن نستقيم على دينه وأن ندع ما نهانا عنه ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالواجب على جميع الثقلين العمل بهذه الوصية والاستقامة على صراط الله وذلك بتوحيده والإخلاص له دون كل ما سواه. فلا يجوز التعلق بالأصنام ولا بالآباء ولا بالأمهات ولا بأصحاب القبور ولا بالملائكة ولا بغير ذلك، بل يجب أن يخص الله بالعبادة قل دون كل ما سواه. قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لأن اتخاذها مساجد وسيلة للشرك بها ودعائها والاستغاثة بأهلها. وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فلا يجوز وضع القبور في المساجد لأن ذلك وسيلة للشرك، فدفن الأموات في المساجد وإن كانوا عظماء وإن كانوا صالحين هذا هو طريقة اليهود والنصارى، هذا عمل اليهود والنصارى، وهذا من أعظم أسباب الشرك بالله وعبادة غيره. فلا يجوز يدفن في المسجد أحد، بل يجب أن تكون المساجد خالصة لله بعيدة عن الشرك، وأن مساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ولهذا قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. قال جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا، عبدوا الأولياء والأنبياء زاعمين أنهم يقربون إلى الله زلفى. فرد الله عليه بقوله ولا تنبئون الله بما لا يفس سبحانه وتعالى أما يشركون. فقال جل وعلا إن الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فأكذبهم وكفرهم بذلك. فالواجب على جميع المكلفين أن يخصوا الله بالعبادة دون كل ما سواه، فهو الذي يستحق أن يعبد بالصلاة والصوم والدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرابة والربة والذبح والنذر وغير ذلك، كله لله وحده سبحانه وتعالى. والله أنزل القرآن بهذا الأمر العظيم، أنزله ليتبع ويحكم. فالواجب على جميع المسلمين بل على جميع المكلفين أن يحكموا كتابه وأن يعملوا به وأن ينقادوا لما دل عليه. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. ويقول جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالواجب على جميع المكلفين العناية بالقرآن وتدبره والعمل بما فيه مع السنة المطهرة، فإن السنة هي الوحي الثاني وهي الحكمة التي آتاها الله نبيه صلى الله عليه وسلم مع الكتاب. فعلى جميع المكلفين أن يتبعوه على الله وأن ينقادوا لما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يوالوا في ذلك ويعادوا في ذلك. وعلى أهل العلم يبينوا ويبلغوا الناس، على أهل العلم يبلغوا الناس في كل مكان بجميع الطرق، من طريق الإذاعة ومن طريق الكتابة ومن طريق الكلام الشفهي، من كل الطرق يجب توعية الناس وإبلاغهم دين الله. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزل الله ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالواجب البيان للناس والإيضاح للناس، هذا هو الواجب على جميع أهل العلم، أن يبينوا للناس ما خلقوا له وأن يوضحوا لهم دينهم وأن يشرحوا لهم ما قد بشروا عليهم وأن يوضحوا حقيقة الإسلام وما هو دين الله الذي بعث به رسله. في قوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وفي قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وفي قوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وفي قوله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالناس بحاجة إلى البيان والإيضاح، وعلى أهل العلم أن يبينوا ويوضحوا للناس ما خلقوا له من توحيد الله وطاعته. وأصل الدين وأساسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى شهادة لا إله إلا الله تشهد عن علم ويقين وصدق أنه لا معبود حق إلا الله، كما قال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فتعلم يقينا أنه لا معبود حق إلا الله، وأن جميع الآلهة التي يعبدها المشركون كلها باطلة، فليس لأحد يعبد الأنبياء أو الملائكة أو الجن أو الأصنام أو النجوم أو غير ذلك، بل يجب أن يخص الله بالعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا، فلا ينذر إلا لله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يذبح إلا له، ولا يصلي إلا له، ولا ينذر إلا له. هذا هو الواجب على جميع المكلفين. أما الأموات يدعى لهم يزارون، ويدعى لهم كما قال صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها ذكركم الآخرة. فالميت يدعى له ويترحم عليه، لكن لا يدعى مع الله ولا يستغاث به مع الله ولا ينذر له، ولكن يدعى له اللهم اغفر له اللهم ارحمه. محتاج للدعوة، محتاج إلى دعوتك أن تدعوه بالمغفرة والرحمة، وليس في يده شيء حتى تدعوه من دون الله، سواء كان نبيا أو بشرية، وسواء كان ملكا أو غيره. العبادة حق الله وحده، لا يصرفها لأحد من الناس، ولا للملائكة ولا للجن ولا للأصنام ولا للنجوم ولا لغير ذلك. العباد الله، العبادة حق الله وحده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا هو الواجب على جميع الثقلين الجن والإنس، التواصي بذلك والتعاون في ذلك والتناصح في ذلك، كما قال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالواجب التعاون على البر والتقوى. وأعظم البر وأعظم التقوى توحيد الله والإخلاص له، أعظم البر وأعظم التقوى توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أداء فرائض الله من صلاة وغيرها. فأصل الدين وأساسه الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تشهد عن علم ويقين وصدق أنه لا معبود حق إلا الله، وأن جميع ما يعبده الناس من دون الله كله باطل، وتشهد عن علم ويقين أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله حق عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. لا يجوز أن يعبد مع الله، ولكن يطاع ويتبع، يتبع أمره ويطاع أمره. فلا بد من توحيد الله، ولا بد من اتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فأصل الدين وأساسه الإخلاص لله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، أن تشهد أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وأن تشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وأن تعبد الله على أصل هاتين الشهادتين، إخلاصا لله ومتابعة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فليس لأحد يتعبد إلا بشرع الله الذي جاء به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وعلى الجميع التواصي بهذا والتناصح، كما قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بين الله سبحانه أن الناس في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء. والله يقسم من خلقه بما يشاء، لا أحد يتحجر عليه سبحانه وتعالى، كما أقسم بالذاريات والطور والليل إذا يغشى والشمس وضحاها وغير ذلك، لأن مخلوقات تدل على عظمته وأنه رب العالمين وأنه مستحق العبادة. وهكذا يقسم بالعصر وهو الليل والنهار والزمان، لأن الليل والنهار من آيات الله الدالة على عظمته واستحقاقه العبادة. أقسم سبحانه أن الإنسان في خسر، كل الناس في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هم لهم الرابحون. أما العبد فليس له يحلف إلا بالله، المخلوق ليس له يحلف إلا بربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء والله فقد أشرك. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه. وفي سنن أبي داود الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال: من حلف بالأمانة فليس منا. فالواجب أن تكون جنب الله وحده، ليس لأحد يحلف إلا بالله وحده، لا يحلف بالنبي ولا بغيره. أما الله سبحانه فله يحلف من خلقه بما يشاء جل وعلا، لا أحد يتحجر عليه. وقد أقسم بالعصر أن الإنسان في خسران في أيامه ولياليه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون. الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بأن الله معبودهم الحق، وأنه خالق السماوات والأرض، وأنه الخلاق العليم، وأنه مستحق لا يعبد، وآمنوا بأسمائه وصفاته على وجه اللائق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وآمنوا بأنه المعبود بالحق لا يستحق العبادة سواه جل وعلا، وصدقوا رسوله وشهدوا أنه رسول الله وانقادوا لشرعه، هؤلاء هم الناجحون، هم الرابحون، هم السعداء. الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا، آمنوا بالله ورسوله ثم عملوا، فأدوا فرائض الله وتركوا محارم الله. ومع هذا أمر ثالث وهو التواصي بالحق، يتواصل بالصبر، يتواصل بالحق والصبر، ويتناصحون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هكذا الرابحون، هكذا المؤمنون، هكذا السعداء، يؤمن بالله وحده وبرسوله عليه الصلاة والسلام، ويعملون بما أمر الله به، وينتهون عما نهى الله عنه، ويتواصون ويتناصحون ويصبرون على ذلك. هكذا المؤمنون، كما قال جل وعلا: واصبروا إن الله مع الصابرين. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالواجب على جميع المكلفين النصيحة لله والعبادة والاستقامة على دين الله والحذر من كل ما نهى الله عنه. وقال عز وجل في وصف المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه أخلاق المؤمنين والمؤمنات. فالواجب عليك يا عبد الله أن تنظر في الأمر، هل أنت متخلق بهذه الأخلاق؟ هل أنت متصف بها؟ فاحمد الله واستقم عليها. أما إن كنت قد فرطت في شيء منها فراجع نفسك وجاهدها وتب إلى الله واستقم على هذه الأخلاق العظيمة. وهكذا كل مؤمنة عليها أن تحاسب نفسها وأن تجاهدها لله وأن تستقيم على هذه الأخلاق. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كل واحد ولي أخيه وولي أخته لله، كل واحد يحب لأخيه الخير ويكره له الشر، ينصح له شهيد أو غاب، يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر. هكذا المؤمنون، هكذا المؤمنات، أولياء أحباء، كل واحد يحب الخير لأخيه، لا يظلمه ولا يخونه ولا يكذب عليه ولا ينكث عهده، ولكن يحب له الخير ويكره له الشر، يصدقه بالحديث، لا يظلمه ولا يؤذيه ولا يخونه في الأمانة ولا يكذب عليه ولا يظلمه في نفس ولا في مال ولا في عرض. هكذا المؤمنون بعضهم أولياء بعض. ومن صفاتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه من أخلاق المؤمنين. ومن صفاتهم العظيمة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مع كونهم أولياء، فكونه وليا لأخيه لا يمنعه من أمره بالمعروف ونهى المنكر. هو وليه ومحبه في الله ومن محبته في الله ومن ولايته له أن يأمره بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. ومن صفات أولياء الله أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه صفات أولياء الله: إيمان بالله وتقوى، إيمان بالله وتوحيد الله وإخلاص الله، وإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة لأوامره وترك لنواهيه. هذه التقوى، هذا هو الإيمان. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بينهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. قال تعالى: وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثره لا يعلمون. وقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، هؤلاء هم أولياء الله. هم المؤمنون أولياء فيما بينهم، وهم أولياء الله، يوحدونه ويخصونه بالعبادة، ويوالون أولياءه ويعادون أعداءه، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويتحابون في الله ويتناصحون ويتواصون بالحق والصبر عليه، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مع أهليهم ومع جيرانهم ومع زملائهم ومع جلسائهم ومع كل أحد. هذه أخلاق المؤمنين، هذه صفاتهم: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فاتق الله يا عبد الله وحاسب نفسك، انظر هل أنت متخلق بهذه الأخلاق، تأمل وحاسب نفسك، فإن كنت متخلقا بها فاحمد الله واثبت على ذلك، أما إن كنت قد تخلفت عن شيء من ذلك فبادر إلى الإصلاح، بادر إلى التوبة، بادر إلى العمل الصالح، وجاهد نفسك واسأل ربك التوفيق واستعن به. فالله يقول سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارهم. ويقول جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياه ويرضيه، وأن يجعلنا وإياكم من أولياءه وحزبه المفلحين، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله سبحانه يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله جميعا بما نسمع. سماحة الشيخ، نستأذنكم في طرح ما يتيسر من الأسئلة.
لا بأس.
يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، كلما فكرت في طلب العلم وحفظ القرآن والاجتهاد فيه أجد في نفسي بعض العجب والغرور وعدم الإخلاص، فأترك ذلك.
كلما
فكرت في طلب العلم وحفظ القرآن والاجتهاد فيه أجد في نفسي بعض العجب والغرور وعدم الإخلاص، فأترك ذلك خوفا من الوقوع في الرياء، فما هي نصيحتكم لي؟ أرجو من فضيلتكم الدعاء لي بالثبات والإخلاص، جزاكم الله خيرا.
هذا من تثبيط الشيطان. الشيطان يثبط عن العلم وعن العمل الصالح بأنه يقول لك أن هذا من الغرور وأنك معجب وأنك. فالواجب محاربة هذه الأفكار والاستقامة على دين الله والجد في طلب العلم وحفظ القرآن والتعوذ بالله من الشيطان. عندما يعرض لك شيء من هذا تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تنفذ أي يسارك ثلاثة وتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات. فالشيطان حريص على تخذيل العباد عن طاعة الله ورسوله، وعلى تخذيلهم عن طلب العلم والتفقه في الدين. فالواجب عليك إذا عرض لك شيء من هذا وأنت في طلب العلم أن تتعوذ بالله من الشيطان، وأن تستقيم على طلب العلم، وأن تفقه في الدين، وأن تجتهد في حفظ القرآن، وأن لا تبالي بهذه الوساوس، بل عليك أن تحاربها وتحذرها، كما قال جل وعلا: وإما يزغنك من الشيطان فاستعذ بالله. فعليك أن تحارب عدو الله، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد، فالواجب معاداته والحذر من شره ومكائده. واستمر على طاعة الله، واستمر في طلب العلم وحفظ القرآن، ولا تبالي بعدو الله، استعذ بالله من شره ووساوسه. يسأل الله أمرك ووفقنا وإياك وجميع المسلمين،
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: سماحة الشيخ، هل يصح إعطاء الزكاة للمتسولين وعمال النظافة، وما حكم تقديمها قبل وقتها بشهور وإخراجها في شهر مفضل مثل رمضان؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا علمت أن المتسول فقير أو العامل فقير يستحق مثله الزكاة فلا بأس أن يعطى، أما إذا كنت تعلم أنه ليس بفقير فلا تعطي. وإن سأل، السائلون ثلاثة: قسم تعرف حاله أنه فقير، وقسم لا تعرف حاله، وقسم تعرف أنه غني. فالذي تعرف أنه غني وأنه كذاب لا يعطى من الزكاة، والذي يدعي أنه فقير وأنت تعرف أنه فقير تعطيه من الزكاة، والذي يسأل ويقول أنه فقير تخبره، تقول: تراها زكاة ولا تحل للغني. إذا كنت صادقا في أنك فقير فلا بأس، تخبره كما أخبر النبي لما رأى شخصين جلدين يسألان الزكاة، قال: إن شئت ما أعطيتهما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، تخبره. نعم.
يقول هذا السائل: نذرت نذرين، الأول في نجاحي ولم أفي، والثاني حصولي على عمل ولم أفي، وكذلك نذرت أمي بنفس النذرين ولم تفي، أفيدونا ماذا نعمل؟
إيش؟
قل: نذرت نذرين، الأول في نجاحي ولم أفي، والثاني لحصولي على عمل ولم أفي، وكذلك نذرت أمي بنفس النذرين ولم تفي، أفيدونا ماذا نعمل؟
ما هو النذر؟ صوم ولا صلاة ولا؟ إذا كان نذر طاعة عليك الوفاء، إن الله نجحني أن أصوم كذا وكذا، أو إن الله رزقني كذا أن أصوم كذا وكذا، أو إن قدم سالما صمت كذا وكذا، أو في نذر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وهكذا أمك، إذا كان نذر طاعة عليكم الوفاء، من نذر أن يطيع الله فليطيع، وعليكم التوبة عن التأخير.
جزاكم الله خيرا. يقول على السائل: فضيلة الشيخ، بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي هو: ما حكم عمل المناسبات في العزاء وذلك على شكل ذبائح؟ نأمل الإفادة.
ليس لأهل ميت يعملوا عزاء ويذبحوا ذبائح ويدعوا الناس، لا، لكن يشرع لجيرانهم وأقاربهم أن يبعثوا لهم عشاء أو غداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء خبر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتل في الشام، قال لأهل: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فإذا صنع جيرانهم لهم طعاما لا بأس، أما أن يصنعوهم للناس لا، هذا من المأثم، لا يجوز. يقول جرير رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. هم لا يصنعون للناس ولا يجمعون الناس، ولكن إذا أهدى إليهم جيرانهم طعاما ودعوا إليه جيرانهم يأكلون معهم أو قسموها على جيرانهم فلا بأس.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، أشهد لله أننا نحبكم في الله. سؤالي هو: رجل مذاء وشعر بعد أن توضأ لصلاة العصر أنه خرج منه شيء، ثم توضأ وصلى المغرب دون أن يغسل الأنثيين، هل تصح صلاته أم يعيدها؟
أما المحبة في الله فنقول: أحبك الله الذي أحبك له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتحابين في والمتبادلين في والمتجالسين في والمتزاورين في. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني من خشية الله. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أما الذي أمدى ولم يغسل أنثيه فلا يصح وضوء، لابد من غسل الذكر والأنثيين ثم يتوضأ. المذى يغسل ذكره وأنثيه كما جاء.
رجل زوجته وجهدها دون العلاج، هل يجب الغسل أم لا مع العلم أنه لم ينزل؟
إذا جهد زوجته وأولج وجب على الغسل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فإذا جامع وأدخل طرف ذكره جاوز الختان وختان وجب الغسل، كما في حديث عائشة رضي الله عنها يقول صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان وختان فقد وجب الغسل، ليس من شرط ذلك المني، فمتى حصل الجماع وجب الغسل وإن لم ينزل.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما هي الآيات التي تقرأ على المريض كرقية، وهل الفاتحة تقرأ في كل فرد؟
ما في شيء مخصوص، يقرأ على المريض ما تيسر، يقرأ على المريض ما تيسر، ومن ذلك الفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ويقرأ ما تيسر من غير ذلك. الله جل وعلا قال فاقرأوا ما تيسر منه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرقى قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والصحابة رضي الله عنهم لما مروا على جماعة من العرب عندهم لذيغ فطلبوا منهم أن يقرأوا على لذيغهم، قرأ عليه أحد الصحابة الفاتحة فقط، قرأ عليه الفاتحة وشفاه الله. فإذا قرأ ما تيسر الحمد الفاتحة أو مع آية الكرسي أو معها قل وهدهم عودتين أو معها أواخر سورة الحشر أو غيرها من الآيات، كله شفاء، كله شفاء. وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين، كله خير. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وشفاء لما في الصدور، شفاء لما في القلوب من الأمراض من الشرك وغيره، وهو أيضا كما جاءت به السنة وكما في العموم الآية الأخرى شفاء أيضا للأمراض إذا أراد الله ذلك. نعم.
أثابكم الله. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، جاءني ضيوف وطلقت أن أذبح خروفا وأنا قد اشتريته قبل أن يفدوا إلي ولم يسمعوا لحلفي وطلاقي، فلما ذهبوا جعلت الخروف أمانة عند صديق لي، فسافرت ولما رجعت إذا بصديقي قد باع الخروف، ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
إذا طلقت أن تباع الخروف قصدك إكرامهم وتلزيمهم، وليس قصدك إفراق أهلك، إنما قصدك إلزامهم حتى يجلسوا ويأخذوا العشاء والغداء، ولم تقصد فراق أهلك إنما قصد الإلزام، فهذا حكم اليمين في أصح قبل العلماء، حكم اليمين في أصح قبل العلماء، وفي كفارة اليمين. إذا قال عليه الطلاق أن تأكل ذبيحتك أن تغدى وصله الإلزام وليس قصده فراق أهله، إنما نيته إلزام الرجل بأكل الذبيحة أو بأكل الغداء، هذا حكم اليمين في أصح قبل العلماء.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: يا سماحة الشيخ، ما حكم الشريعة الغراء في من يكذب في نقله كلام العلماء إلى طلاب العلم لإضلالهم فيزيد أو ينقص على كلام العالم المفتي، وما نصيحتكم لمثل هذا الصنف من إخواننا أصلحنا الله وإياهم وجزاكم الله عنا خيرا وأحسن إليكم؟
الكذب من كبائر الذنوب ويتفاوت، كل ما كان ما يترتب عليه أعظم صار الكذب أشر، والكذب على العلماء والمفتين من أعظم الكبائر، فالواجب الحذر من ذلك. يقول الله جل وعلا: إنما يفتري الكذب الذين يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي الفجور وإن الفجور يهدي النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالواجب الحذر من ذلك، والواجب على من فعلها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وإخبار من كذب عليهم بالحقيقة، فالكذب من أعظم الفجور ومن أعظم الكبائر، فيجب الحذر منه. وإذا كان ما يترتب عليه أشلاء صار الإثم أكبر، كالكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، واللفظ الآخر: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. والكذب على العلماء والمفتين من أعظم الكبائر، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل: كثير من النساء هداهن الله يأتين الحرم متبرجات، فهل من نصيحة لهن جزاكم الله خيرا؟
الواجب على المرأة تقوى الله والحجاب والحذر من التبرج وإظهار بعض الزينة. الواجب أن تكون مسترة في ملابس ليس فيها فتنة إذا خرجت من بيتها لمسجدها أو غيره، يجب عليها أن تكون بعيدة عن أسباب الفتنة، وأن تكون في ملابس غير مثيرة وغير فاتنة وغير مطيبة طيبا يظهر ريحه للناس. هذا هو الواجب على المرأة، أن تتقي الله وأن تجتنب أسباب الفتنة سواء في المسجد وفي غير المسجد. نسأل الله لجميع الهداية. نعم.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، لي أخ حصل له حادث حيث صدم جملا سائبا، وكانت معه أسرته وأسرة أخيه، وشاء الله أن يتوفى 14 شخصا معه في السيارة، بالإضافة إلى أن زوجته حامل في الشهر السادس تقريبا، أي أن الحصيلة 15 شخصا، وجاء تقرير الشرطة بتحديد نسبة الحادث عليه 75% وعلى الجمل 25%. ملاحظة: بعد أن اصطدم بالجبل انحرفت السيارة فاصطدمت بشاحنة وحصل ما حصل. سؤالي هو: ما هي الكفارة، علما بأن معه أملاحا حيث يستخدم سوائل كثيرة وحالته المادية صعبة، جزاكم الله خيرا.
عليه الكفارة وهي صوم شهرين متابعين عن كل نفس، عن الشخصين 4، وعن 3 6، وعن 4 8، وعن 5 10، وهكذا كل واحد شهرين متتابعين 60 يوما، إلا أن يجد رقابا معروفة تعتق، فعن كل رقبة عتق رقبة، عن كل شخص عتق رقبة. هذا كما قال جل وعلا: وما كان يقتل منه إلا خطأ، ومن قتل خطأ فتحرير رقبة منه، إلى أن قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا بيانه سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية والسلام، ولا حول ولا قوة.
جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: وفقكم الله يا سماحة الشيخ، ما حكم تقبيل الركن اليماني؟
الحمل ليس عنه شيء، الحمل ليس عنه شيء، الحمل تبع أمه، الحمل تبع أمه، إذا كانت ماتت فهو تبع لها، الكفارة عن موتها هي، أما هو تبع لأمه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: وفقكم الله يا سماحة الشيخ، ما حكم تقبيل الركن اليماني وجدران الكعبة ومقام إبراهيم، حيث نرى كثيرا من الطائفين هداهم الله يعملون ذلك؟
لا يشرع تقبيل الركن اليماني ولا جدران الكعبة، بل لا يجوز، لأن بدعة خلاف المشروع، وإنما الركن اليماني يستلم باليمين، يستلمه باليمين ويقول بسم الله والله أكبر، والحجر الأسود يقبله ويستلمه بيده ويقول الله أكبر. أما بقية الجدران وبقية الأركان لا تستلم، لا جدران كعبة ولا الركنان اللذان يعني الحجر، كل ذلك لا يستلم ولا يقبل، بل هذا بدعة. وإنما مشروع السلام اليماني باليد اليمنى وقل بسم الله والله أكبر ولا يقبله، ويستلم الحجر الأسود ويقبله إذا تيسر له، وإن كان في صعوبة أشار من بعيد أشار إليه وكبر، وإن كان قريب من استلمه بيده وقبله وقال الله أكبر، وإن لم يستطع استلامه بتقبيله قبل يده، استلمه بيده بالعصا قبل طرف العصا وقبل يده، فإن تيسر تقبيله قبله هو نفسه مع قوله الله أكبر.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، زوجتي كلما حملت تتعب من الدوالي في أرجلها، مما يجعلها لا تستطيع أداء حقوقي كاملة، وهي الآن لديها 6 أبناء، ولدينا الرغبة في ربط الرحم من أجل ألا تحمل مرة أخرى، فهل في ذلك إثم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا كان في الحمل مضرة بينة فلا بأس، يتفقهم على ذلك. أما إذا كان ما في مضرة فلا ينبغي ربطه، بل تزودوا من الخير. النبي سيقول: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم يوم القيامة. فإذا كان لها مضرهم بينة فلا بأس، يتفقهم على ذلك، وإلا فالأفضل والأحوط ترك ذلك. مقام إبراهيم لا يقبل. نعم. ما يصلى حوله. يصلى حوله. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. صلى ركعتين بعد الطواف.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظك الله، شخص أتى إلى مكة للعمل لمدة 3 أشهر وكانت لديه النية أنه يرغب أداء مناسك العمرة بعد انقضاء 3 أشهر، سؤال: هل يحرم من مكة أم يرجع إلى الميقات، علما بأنه من جنوب المملكة وميقات أهل اليمن يبعد حوالي 150 كيلو؟ والله يحفظكم.
إذا كان حين قدومها قد نوى العمرة يرجع إلى الميقات يلملم، أما إذا كان ما نوى إلا في مكة، ما طلع العمرة إلا وهو في مكة، يخرج إلى الحل كما أمر النبي عائشة أن تخرج إلى الحل، يخرج إلى التنعيم أو عرفات أو الجران يحرم بالعمرة. أما إذا كان حين قدم ناوي العمرة حين مر الميقات فإنه يذهب إلى أراد العمرة إلى الميقات، يستطاع ذلك، إذا استطاع يذهب إلى الميقات ويحرم من الميقات، فإن عجز ولم يستطع أحرم من الحل وعليه دم. رحمك الفقراء.
جزاكم الله خيرا. ويقول السائل بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا أخذ شخص مبلغ عربون في منزل لكن المشتري الذي دفع العربون لم يتم البيع، فهل هذا العربون حلال للبائع؟
عليه يرد إذا متى البيع، عليه يرد العربون، إلا إذا كان قال له إن تم البيع إلا فوق العربون فلا بأس. إذا قال الذي يسوم: هذا العربون عندك، إن اشتريته إلا فهو لك فلا بأس، وإلا فالواجب إذا لم يتم البيع يرد عليه عربونه.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل من السنة في العمرة أو الحج بعد الطواف النزول إلى ماء زمزم والشرب والتوضأ قبل السعي؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف أتى زمزم وشرب منها وليس عليه سعي في حجة الوداع طواف الإفاضة، لأنه قد سعى مع طواف القدوم، فإذا أتى وشرب الزمزم بعد الطواف حسن، ولم هو بلازم سواء بعد الطواف ولا قبله ولا بعد السعي. لكن إذا كان طاف وليس عليه سعي كالذي أحرم بالحج وحده أو بالحج وعمرة وسعى مع طواف القدوم، هذا ليس عليه إلا طواف الإفاضة، فإذا طاف طواف الإفاضة وأتى زمزم وشرب كما فعل النبي هذا حسن، وإن أتى قبل ذلك أو بعد ذلك فلا يضع، الأمر واسع في هذا. أما إذا كان لا مشروع لها السعي فإنه بعد الطواف يتوجه إلى المسعى، بعد ما يصلي ركعتين يتوجه إلى المسعى، لأن النبي لما سعى في طواف القدوم لما طاف في طواف القدوم توجه إلى المسعى، صلى ركعتين ثم مر على الحجر الأسود فاستلمه ثم ذهب إلى المسعى ولم يذهب إلى زمزم عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا. أما سؤاله الثاني فهو قوله: هل من السنة عند شرب ماء زمزم الدعاء ورفع اليدين؟
لا أعلم شيء ورد في ذلك، لا يروى عن الأنباس الدعاء، يروى عن الأنباس الدعاء، فإذا دعا بعد الشرب اللهم اجعل العلم النافع ورزقا واسعا وليا وشفاء فلا بأس، أما رفع اليدين ما أعرف أنه ورد في هذا الشيء.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: والد زوجتي يعمل في الربا وجميع دخله من الربا، ويوجد في بيته تلفزيون ودش، فهل أسمح لزوجتي وأولادي بالذهاب إليه؟
ما دام بهذه الصفة الأحوط لك ألا يذهبوا إليه، لأنهم قد يقعوا في الباطل والمحرم مشاهدة المنكرات، فالأحوط المؤمن ألا تذهب زوجته إليهم وهم بهذه الصفة، من باب الاحتياط ومن باب البعد عن مشاهدة المنكرات، إلا إن كان زوجتك تعرف أنها تنصحهم ولا تحضر منكرهم، تنصحهم وتدعوهم إلى الخير، تنصح أهل البيت فلا بأس من باب الدعوة إلى الله.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: رجل توفي رحمه الله وقد حج البيت سابقا، وعند وفاته أوصى أبناءه بأن يحجوا عنه، فهل هذه الوصية تنفذ وقد سبق له أن حج حجة الفريضة؟
يستحب لهم أن ينفذوا وصية أبيهم يشرع لهم تنفيذها ويفج عنه كما أوصاهم، هذا من بره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله سائل هل بقي من بر أبرهما به؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، هذا من عهدهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما. فالوصية الجائزة الشرعية كأن يحج عنه أو يصدق عنه، هذه شرعية، وصية شرعية، فالمشروع لهم أن ينفذوا.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل جزاك الله خيرا يا شيخ، ما هو الدعاء المشروع للطفل الميت في صلاة الجنازة؟
اللهم اجعله ذكرا لوالديه وفرضا وشفعا مجابا، اللهم اعظم به اجرهما وثقل به موازينهما والحق بصالح سلفهم واجعله بكفالة ابراهيم عليه السلام وقه برحمتك هذا الجحيم. يدعى للطفل بهذا. نعم
نعم
نعم.
يقول السائل حفظك الله، ما حكم قول بعض الناس خاصة في أشعارهم لعمرك؟
لا ما فيها بأس، لعمرك لا حرج فيه، لعمرك أو لعمري لا حرج في ذلك، قد ورد عني ما يدل على جواز ذلك وعن الصحابة رضي الله عنهم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل بعض الدلالي الخضار في جدة يعطون أصحاب المزارع سيارات ومبالغ مالية على أن تباع الخضرة عندهم حتى يسددوا تلك المبالغ، فهل ذلك جائز؟ بعض دلالي الخضار في جدة يعطون أصحاب المزارع سيارات ومبالغ مالية على أن تباع الخضرة عندهم حتى يسددوا تلك المبالغ، فهل ذلك جائز؟
ما أعلم في هذا شيء، إذا أغرضوهم، أما إذا قصده بذلك حتى يعطوهم يبيعون لهم فلا، إذا كان القصد يكون قصد جرى منفعة، أما إذا كان من غير قصد إنما هو جرى بينهم من دون قصد أن يشجعوهم على أن يبيعوا لهم، وإنما من باب الإحسان في لصاحب الفلاحة وإعانته على حاجته فلا بأس، أما إذا كان المقصود حتى يعطوه ما نساجهم ليبيعه هو أقرضهم لهذا القصد فلا يجوز، يكون من باب القرض جرى منفعة.
جزاكم الله خيرا. ويقول في سؤاله الثاني يا سماحة الشيخ، استقدمت عاملا بفيزة راعي أغنام وأنا ما عندي أغنام، بل القصد من ذلك تشغيله في المزرعة لعدم وجود صك شرعي للمزرعة، فهل دخل المزرعة كان حلالا أم لا؟
دخله حرام وعليك التوبة من الكذب، عليك التوبة إلى الله من الكذب، ودخل المزرعة لا بأس، وعليك التوبة إلى الله من كذبه.
ويقول في سؤاله الثالث، هل التصدق بذبح الذبائح وتوزيع لحومها على الناس المحتاجين وغيرهم في رمضان وغيره ينفع الأموات والأحياء أم لا؟
نعم، إذا ذبح ذبيحة وصدق بها على الفقراء أو على أقاربه هذا قربه إلى الله في رمضان وفي غير رمضان.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل، عند محاذاة الحجر الأسود هل أتوجه بكامل جسدي إلى الكعبة مع الإشارة باليد أم لا؟
الأفضل أنك تقابل الحجر مثل ما كان بي يقابل، فإن تيسر تقبيله فالحمد لله، ولا تشير إليه وتكبر وتمضي.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل، إنه بعد الزواج بثلاثين سنة أخبرنا أحد الثقات أن الزوج والزوجة إخوة من الرضاع وعندهم الآن أبناء وبنات، وقد توفي الزوج رحمه الله، فهل على الأبناء أحكام شرعية وهل عليهم إثم هو وزوجته؟ أفتونا في ذلك جزاكم الله خيرا.
راجعوا المحكمة في ذلك، راجعوا المحكمة، حضروا من ادعى الرضاع عند المحكمة حتى تفتيكم بذلك، حضروا من يدعي الرضاع ويشهد به لدى المحكمة، وتنظروا المحكمة في الموضوع، لأن هذه مهمة كبيرة.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل، من ذبح شاة وفي بطنها مولود هل في ذلك بأس؟
لا حرج في ذلك، إذا ذبحها فهي حلال ومولودها وليس في بطنها.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل، رجل جاء بنية العمرة من مصر، لكنه لم يحرم من الميقات وهو رابغ، بحجة أنه ذاهب إلى المدينة وسوف يحرم من ميقات المدينة، هل هذا جائز؟
لا بأس، إذا كان نيته توجه المدينة يحرم ميقات المدينة، إذا جاء ناويا الذهاب المدينة أولا يحرم ميقات المدينة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي الطريقة السليمة لاستغلال الوقت بما يعود على الإنسان بالمنفعة في دينه ودنياه؟
يستغله في مرضات الله، في حفظ القرآن، في قراءة القرآن، في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، في الدعوة إلى الله، في إنكار المنكر والأمر بالمعروف، في الأشياء التي تنفعه فيما شرع الله جل وعلا. يستغل وقته فيما شرع الله من قراءة القرآن أو تسبيح وتهليل أو مطالعة الكتب المفيدة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غيرها من وجوه الخير.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: إذا كنت مدير مدرسة وأقمت حفلا منوعا، أمرني المشرف على التعليم أن أعمل عرضه بالطبول لعدد من الطلاب، فهل أطيعه مع أن هذا الطلب ليس ضروريا؟
لا تطيعه، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة المخلوق نفس الخالق. لا تطيع في إيجاد الطبول والأغاني المنكرة، تقيم الحفل بدون طبول وبدون أغاني منكرة، حفل تشجع القراء والطلبة من دون منكر.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، إذا أذن للصلاة وأنا في البلد مستعد للسفر ثم سافرت بعد الأذان مباشرة، فهل أقصر أو أتم، أيهما أفضل؟
إذا فرغت البلد تقصر، هذا الصواب. إذا فرغت البلد، بنيان البلد، فأنت بحكم مسافرين.
يقول السائل: سماحة الشيخ حفظكم الله، ما هو الراجح عندكم في الصف الأول في الحرم؟ هل هو ما كان خلف الإمام حول الكعبة من جميع الجهات؟ وما حكم من صلى قرب الكعبة في الجهات التي في غير جهة الإمام؟
الأظهر والله أعلم أن الصف الأول هو الذي يلي الإمام في الجهة التي يصلي فيها الإمام، أما الجهات الثلاث الأخرى فالصف الأول هو الذي يلي الكعبة، أما جهة الإمام فالصف الأول هو الذي يليه.
جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: عمي لا يقدر أن يطوف، وأخذت عربة وطفت به معي في آن واحد، فهل هذا جائز أم لا؟
لا بأس أن تطوف لنفسك وهو يطوف لنفسه بالعربة، كلاكما طائف، لا حرج في ذلك، طوافك صحيح وطوافه صحيح، ولو كنت أنت تدفع العربة لا بأس في ذلك. كذلك لو حملته على ظهرك، حملت أمك أو أباك وطفت به، فالطواف الصحيح يجزي عنكما جميعا، عنك وعن.
جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. يقول السائل: سماحة الشيخ، كنت وأنا صغيرا أي قبل سن البلوغ أسرق من محل بجوارنا، وقد سرقت منه ما يقارب 700 ريال، فبعد بلوغي تبت عن ذلك، فهل يجب علي أن أسدد ذلك المبلغ؟ جزاك الله خيرا.
نعم يجب عليك أن تسدده، يجب عليك أن ترد المال إلى أهله، وأن تتوب إلى الله سبحانه بالطرق التي تمكنك، ولو ما درى عنك تعطيه إياه أو تقول هذا إنسان يعلم أن هذا مال عنده لك، والمقصود تعطيه، يجب رده عليه.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا في سؤاله: تزوجت زوجة ثانية، لكن زوجتي الأولى طلبت مني الطلاق بحجة أنها تخاف على دينها من شدة الغيرة، هل أعطيها الطلاق؟
لا يلزمك، عليك أن تعدل ولا يلزمك، عليك أن تقنعها وأن تدعوها إلى الصبر وأن تعاملها بالكلام الطيب وتلطف بالكلام الطيب حتى تقنعها، ولا تعجل في الطلاق، لأن الله يذهب عنها الغيرة، وعليك بالعدل.
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل عن كيفية صلاة الجنازة مع الشرح، جزاكم الله خيرا.
صلاة الجنازة معلومة، يقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة ويكبر أربعة تكبيرات الله أكبر ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر ثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر الثالثة ويدعو الميت، ثم يكبر الرابع ويسكت قليلا ثم يسلم يمينه، والمأموم كذلك مثله في دعاه ما بعد الثالث يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من حيته منا فاحيا الاسلام ومن توفى توفى الايمان، اللهم اغفر له وارحم كان رجل، اللهم اغفر له كان امراه، او اللهم اغفر لفلان او فلان، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعنه واكل نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب لو يلبس، اللهم اعبده دار خير من داره واهله خير من اهله، اللهم ادخله الجنه واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه، اللهم لا تحرمنا عجله ولا تفضلنا بعده واغفر لنا ولا، اللهم اغفر له وثبته في قبره، نحو هذا من الدعوات، ثم يكبر ويسلم يعني تسليمه واحده على يمينه، هذا هو هذه صفه صلاه الجنازه.
جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: من أولى بالدعوة إلى الله وكيف يكون الداعي إلى الله؟
الدعاة إلى الله هم أهل العلم والبصيرة، العلماء بالقرآن والسنة هم الدعاة إلى الله، أهل العلم والبصيرة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هم الدعاة إلى الله، يدعون الناس إلى توحيد الله وطاعته ويحذرون الناس من معصية الله ومخالفة أمره، هم الدعاة إلى الله بالعلم والبصيرة.
جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة: إذا اعتمرت ونويت العمرة لقريبة لي ماتت قبل أيام، فهل أخبر أولادها أو أترك ذلك سرا خوفا من الرياء؟
لا مانع إن أخبرتهم بذلك، يسروا بذلك ويدعو لك فلا بأس، وإن لم تخبريهم فلا بأس، الأمر واسع في هذا والحمد لله، وعليك بالإخلاص.
جزاكم الله خيرا. ويقولها السائل: ما حكم عمل الستار بين الرجل والنساء في المسجد؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
لا حرج في ذلك، المضع فلا بأس وإن ترك فلا بأس، كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون خلف النبي ليس بينهم ستار، وإن وضع الستار حتى يستريح النساء ويستريح الرجال من النظر إليهن كفا للفتنة فلا حرج، كله طيب، إذا وضع الستار يكون أبعد عن الفتنة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، في بلادنا أئمة المساجد منهم شارب الدخان ومنهم الموالي للمنافقين وأكلة الربا، ومنهم وأكثرهم ممن يحلق لحيته، ومنهم من يقرأ القرآن ويأخذ عليه الأجر في المآتم، وبعض الإخوة قال لي إن الحجاج كان يقتل الناس ويصلون وراءه، فهل أصلي خلف هؤلاء؟
الصحيح لا بأس صلاة خلف الفاسق، إنما تمنع خلف الكافر، لكن إذا تيسر لك إمام طيب صل معه، وإلا فالصلاة خلف المدخن أو نحوه إذا كان مسلم فالصلاة صحيحة، كما صلى ابن عمر وغيره خلف الحجاج بيوسف وهو من أظلم الناس.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز أن تأخذ ذهبا جديدا بذهب قديم وتعطي الذي يصنع الذهب ذهبا مثله على شغل الذهب الجديد، أو فلوس مقابل صياغة الذهب الجديد؟
لا يشتري ذهب إلا سواء بسواء، سواء كان جديد أو مهم جديد، لا بد يكون مثلا مثل سواء بسواء وزنا بوزن، ولا شله يجعل مع القديم زيادة حتى يشتري الجديد، لا يبيع القديم ثم يشتري الجديد، يبيع الحالة وحده، أما يبيع ذهب بذهب ومع أحد ما زيادة ما يسمى، الرسول يقول الذهب بالذهب مثلا مثل سواء بسواء وزن بوزن يدا بيد.
تقول هذه السائلة: سماحة الشيخ، أرضعت طفلة رضيعة 3 رضعات، واحدة مشبعة واثنتان لا أعلم هل هي مشبعة أم لا، فما حكم هذا الرضاع جزاكم الله خيرا؟
الرضاع اللي يحصل به التحليل لابد يكون 5 رضاعات أو أكثر للحولين، حالة يكون الطفل الحولين، من كان أقل من 5 لا يحصل به أحكام الرضاعة، لا بد من خمس، كما في الحديث الصحيح أن النبي قال لي في حديث عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا. قالت عائشة ثم نسحنا بخمس معلومات فتوفي النبي والأمر على ذلك عليه الصلاة والسلام. وقال